وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير في جزئه الثاني، والذي تنتجه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. كما عودناكم في كل حلقة نحاول نستعرض أدبا من أداب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ونحاول أن نسلط الضوء عليه بزواياه المختلفة وكذلك آثاره وكذلك كيف نفعل في حياتنا اليومية. ضيفنا الدائم معنا في كل حلقة فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلوم. حياك الله دكتور في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية. طبعا دكتور، كما عودنا المشاهدين الكرام في كل حلقة من سلسلة السراج المنير في الجزء الثاني نحاول نناقش أدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم سنناقش أدبه في الإنصاف والعدل. ماذا تعني أول شيء بهذا العنوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن خلدون: الإنسان مدني بطبعه. فهو مدني بطبعه، يعني يعيش مع الناس، يعيش في مجتمع. الإنسان يعيش ليس في برج عاجي لوحده ولا منعزل عن الناس، ولا يمكن له ذلك. فهو بالتالي يعيش في أسرة، يعيش في مسجد مع الناس في الصلاة، يعيش في السفر مع الآخرين، يعيش في البيع والشراء، إلى آخر ذلك، فهو مع الناس. من هنا كما سبق معنا نأمر بحسن التعامل، فالحياة قائمة على العمل وعلى التعامل. أهم أساس يقوم عليه حسن التعامل هو العدل، ولذلك العدل قامت عليه السماوات والأرض، سواء في العدل مع الأقربين، بل العدل مع صفات النفس لو توغلنا فيه. فهنا نجد تقرير هذا المبدأ، مبدأ العدل.
جميل.
والأدب فيه من أعلى المبادئ التي قررت في القرآن الكريم، ومن أعلى المبادئ التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب أن نتعلم هذا العدل، ليس قيمة من القيم التي نظهرها ونضعها في لوحة نظرية فحسب ونفاخر بها مجردا، بل العدل يبدأ بدقائق الأمور في داخل محيط الأسرة.
طيب.
بعد محيط النفس، ثم المحيط العام. فلا ننظر للعدل أنه مبدأ من المبادئ العامة للدولة مثلا، لمجتمع من المجتمعات
مثلا، أو المحاماة،
نعم، أو في القضاء،
نعم،
أو في المؤسسات الكبرى. العدل يبدأ من الدائرة الصغيرة التي يعيشها الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسى هذا المنهج تمام الإرسال.
لماذا نتحدث عن العدل؟ هل العدل يعتبر مناقض للفطرة؟ يعني هل الأساس لدى الإنسان هو أنه لا يحب العدل؟ يعني لماذا نحن نركز على قضية العدل وهي تعتبر مبدأ مهم جدا وإيجابي في المجتمع؟
لأن العدل قيمة من القيم العليا، يترتب عليها في حال وجودها تنمية النفس، تنمية الأسرة، إفشاء المحبة والسلام، إفشاء الأخلاق التي تترتب عليها من السماحة، تسامح، مساعدة الآخرين.
صعبة هي دكتور؟
نعم
صعبة؟
لا نقول صعبة بمعنى أنها لا تطبق، وإنما تحتاج إلى جهد. نعم تحتاج إلى جهد، لأنها تخالف أحيانا هوى النفوس، رغبات النفوس. العدل قد تميل بعض النفوس إلى الأثرة في اتجاه طرف على طرف، مثلا مع الأولاد يحب واحد ولا يحب الآخر، فلا يعدل هنا يعني الوالد بينهم، وهكذا. ومن ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد هذا العدل في الأمور النظرية كمبادئ وفي الأمور التطبيقية. ولذلك نقول العدل هنا، كثير من الناس لما يتحدث عن العدل كقيمة ينسى العدل ويتحدث عن المساواة.
نعم، وش الفرق بين العدل؟
أحسنت، المطلوب هو العدل وليس المطلوب المساواة. المساواة في بعض جزئياتها هي جزء من العدل.
أيوة،
هي جزء من العدل. لذلك في القرآن لا نجد لفظ المساواة، وإنما نجد لفظ العدل بين الزوجات. هل قال الله سبحانه وتعالى ساووا بين زوجاتكم، أو قال اعدلوا؟
اعدلوا
اعدلوا اعدلوا. النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد مثلا، هل قال ساووا بين أولادكم؟ قال اعدلوا. لو أخذنا بالمبدأ المساواة مطلقا لظلمنا المرأة.
كيف؟
ظلما كبيرا، وهو خلاف عكس خلاف ما يتصور كثير من الناس. لماذا؟ لأن لو قلنا نساوي المرأة بالرجل، هل حقوق الأم مثل حقوق الأب؟
المرأة لها ثلاث،
لها ثلاث حقوق.
نعم،
فهل هذا سبحان الله. لو قلنا بالمساواة لقلنا الأب مع الأم يا ثلاث حقوق يا حق، بينما هنا ثلاث حقوق للأم وحق واحد للأب.
جميل.
في الأولاد الأبناء والبنات فهو يعني قد يعطى الأولاد من حيث المال، لكن من حيث الرعاية والأجر فيه البنات تعطى أكثر. أنا وهو كهاتين، من على جاريتين دخل الجنة، ما قال من على ابنين. نعم، في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قاعدة، لكن في كثير من المسائل الأنثى تزيد على ما عند الرجل
في
الميراث. نعم، وهذا خلاف ما يتحدث به أو يفهمه كثير من الناس. لو أريد المساواة لما كان مثلا الزوجة تأخذ الربع في عدم وجود الأولاد، فإذا وجد الأولاد أخذت الثمن. افترض أن الأولاد عشرة فأخذت الزوجة أكثر.
صحيح.
هنا بعض الإخوة لا يرثون في حال وجود
الزوجة،
يعني نعم في حال وجود المرأة الزوجة لا ترث مع وجود الأبناء، وبالتالي الزوجة أخذت أكثر. وهكذا. إذن هنا المطلوب العدل. جميل. عندما نقول المساواة نظلم. طيب، هل من المساواة المطلوبة أن نضع أعمال الرجل هي أعمال المرأة وأعمال المرأة هي أعمال الرجل؟
لا،
حينئذ نظلمها، لأن المرأة مطلوب منها الرعاية للأطفال الصغار، الاهتمام بهم. لو قلنا أن يعني هي يجب أن تساوى في الرجل لضاع الأطفال. كما أن الله سبحانه وتعالى لم يساوي في الخلقة، الخلقة الظاهرة نعم، لكن في الخلقة الباطنة لا تختلف. إذن الإسلام أتى بقيمة العدل التي يجب أن نعلي هذه القيمة كما ذكرت ابتداء من بيوتنا.
جميل.
لذلك العدل بين الأولاد في الأسرة، العدل بين الزوجات عند تعدد الزوجات، وفي الأمور الظاهرة التي يستطيعها الإنسان مثل المبيت. ليس الأمر خيار للإنسان بأن والله هذه أبيت عندها ليلة وهذه أبيت عندها ثلاث وهذه أبيت عندها أقل أو أكثر. العدل في إعطاء المال في النفقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في اليوم كلهن ويبيت عند من عندها من يكون عندها تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرت أم المؤمنين عائشة لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، يعني في قسم الليالي. ومعروف حبه لعائشة رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام، وبالتالي يعني عدل بينهن. ولما مرض عليه الصلاة والسلام استأذن بقية أزواجه أن يمرض عندها، يعني عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهو كان عليه الصلاة والسلام يعدل في ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الظلم، من ضد العدل، يحذر تمام العدل في مسألة العدل بين الزوجات. يقول عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وشقه مائل من الظلم، علامة على أن هذا ظلم زوجته. وهذا من أشد الوعيد، أن يأتي الإنسان غير سوي يوم القيامة. كذلك العدل هنا بين الأولاد، العدل بين الأولاد عليه الصلاة والسلام. في الحديث مشهور حديث النعمان بن بشير كان صغير، جاء به أبوه بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معطي عطية، قال يعني أولدك ألي ولدك كلهم؟ قال لا، قال لا تشهدني على زور أو على زور، عفوا لا تشهدني على زور، يعني أن هذا خلاف العدل. ما دمت أعطيت ولدك مهما يكن حبك القلبي له يجب أن تعطي بقية الأولاد، هذا تعطيه ثوب من كذا وهذا تعطيه ثوب من كذا لا يجوز، هذا تعطيه 10 وهذا تعطيه 5 لا يجوز، بل يجب أن تساوي بينهم. هذا في غير الاحتياج، يعني غير الاحتياج مثلا إنسان مرض ما تقول هذا بصرف عليه لمرضه 100 ريال هذاك يجب أن أعطيه 100 ريال.
أي نعم. يعني حتى في مسألة الاحتياج هنا ليس بالضرورة بالمرض، يعني بالكبر بالعمر مثلا والاختلاف
في الاختلاف في، طبعا هذا تزوجه اليوم لا يلزم تزوج هذا اليوم.
أحسنت. نعم.
مثلا لو أعطيت هذا في زواجه مثلا 50,000 ريال 20,000 أيا كان، ما تعطيه الآن، تعطيه لما يبلغ مرحلة الزواج، هذا العدل.
طيب العدل أيضا على مستوى الأسرة مثلا ما بين الأبناء والبنات، تلقيت مثلا الأب يعطي مثلا الابن مثلا
أي أشياء. نعم يجب العدل، لكن هل حق العدل للبنات أن نعطيها النصف كما في الميراث أو أن نعطيها مثل، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل في حق الميراث حق الحياة مثل حق الميراث والأب في الحياة؟ جمهور أهل العلم على أنه للذكر مثل حظ الأنثيين
في الحياة،
إيه لأن حاجة الابن أكبر من حاجة البنت. ثم هذا كما ذكرت في غير الاحتياج، غير الاحتياج سواء أكل شرب لباس مرض سفر، غير الاحتياج يعني ابن سافر فحاجته في السفر غير حاجة اللي جالس عنده في البيت.
طب هذه مسألة خطيرة قد يغفل عنها الآباء شيخنا، يعني فعلا قد يعطي مثلا ابنه مثلا سيارة، يعطي مصاريف مثلا زواجه، يعطي كجزء من التزامه بينه وبين أبنه.
يجب إذا كان حيا ووصل الابن الآخر إلى هذه المرحلة أن يعطيه مثل ذاك.
والبنت
نصفه يعني، لا مو النصف بالاحتياج. إذا كانت المسألة بالاحتياج، لأن نعم. البنت غير، البنت تعطى مهر، ولذلك الأب لا يجوز له أن يأخذ المهر.
أحسن.
فالاحتياج الذي يختلف فيه البنت عن الابن أو ابن عن ابن أو بنت عن بنت.
جيد.
وهكذا.
جيد.
كذلك العدل في الحياة الاجتماعية العامة. العدل في إقامة الحدود بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المخزومية من قريش وجاء كبار قريش يريدون أن يتوسطوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبحثوا عن الوسيط، قالوا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد، جاء أسامة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
نعم.
فهو إذن يعني إشارة هنا إلى العدل بين الناس حتى في العقوبات في إقامة الحدود.
جميل.
الأمر بالعدل في حال الخصومة، إنكم تختصمون لدي، ربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني أبلغ، يستطيع الكلام، يصور القضية تصوير خاص للقضاة، رسالة قوية للمحامين، رسالة قوية لمن يتوكل عن الناس في أعمالهم. ولذلك الله جل وعلا يقول وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. هكذا يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم العدل بين الناس، وحينئذ أصبح إرساء هذا العدل أو يصبح إرساء هذا العدل من أعلى القيم التي يجب أن يتعامل بها الإنسان. بل نختم أن يعدل الإنسان مع نفسه، يعني لا تعطي، لا تظلم نفسك.
جميل.
سواء في الأكل في الشرب في النوم في العمل، يعني لو إنسان قال لي أجلس 24 ساعة لا أنام وأشتغل في هذا العمل، ظلم نفسه.
حسنت.
والظلم للنفس يترتب عليه مفاسد أخرى من عدم قيامه بكثير من الواجبات. ولذلك أمر الإنسان بالتوازن، إلا لنفسك عليك حقا، كما أن لزورك عليك حقا، يعني لضيفك عليك حقا ولأهلك كذلك. فكذلك العدل مع نفسك، لما تعطي النفس حاجتها وتعطي الجسد حاجته وتلبي يعني رغبات النفس في الإطار الشرعي، حينئذ ستجد نفسك أن هذا يمد في عمرك الإنتاجي الذي أنت تنتجه وتجده يوم القيامة عندك. يقول واحد أنا عندي استطاعة 10 يعني 15 ساعة 20 ساعة أعطي، لكن لو سألنا هل إعطاء الساعة 10 مثل الأولى؟
أحسن تختلف.
هل إعطاء الساعة 20 مثل الأولى؟ مثل لو أنت أخذت راحة واستجمام مثلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بمثل هذا العمل.
جميل.
بأن يعدل مع نفسه. وهكذا يجب أن نرسي قيمة العدل كما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعامل معه في جميع الدوائر التي نتعامل بها
بإذن الله. طبعا فعلا مثل هذه المبادئ دكتور يجب أن تكون جزء من حياتنا لا تتجزأ، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر معيار حقيقة لنجاحي واستمرار هذه الدعوة 1400 عام حتى هذا العام، حتى الآن، وإحنا نحن ننهل من إيجابيات مثل هذه المبادئ الإيجابية في حياتنا. حقيقة لم يبقى إلا نشكرك دكتور على ما قدمت في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك.
وشكرا لكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في هذه حلقة من سلسلة برنامجكم السراج المنير في جزئه الثاني، حيث ما زلنا وإياكم نستعرض الكثير من الآداب عن النبي صلى الله عليه وسلم واستعراض آثارها وكيف نفعلها في حياتنا حتى نستثمرها وننجح ونسعد ونصل إلى خيري الدنيا والآخرة. ضيفنا الدائم معنا في كل حلقة وفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. كل الشكر أيضا لفريق العمل خلف الكاميرات لمخرج هذا العمل، وكذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على دعمها لمثل هذه البرامج التوعوية لكم أنتم مشاهدي الكرام. هذه تحياتي فهد الفهيد، ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم السراج المنير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا.